أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون إذا لم تكن يدهما ضعيفة. كان الكلام حول الأدلة التي ساقها عليكم السلام الشيخ الأعظم قدس سره على ثبوت الضمان في عهدة المشتري بالنسبة للمقبوض بالعقد الفاسد. وكان قد وصل الكلام إلى الدليل الثالث، ألا وهو الاستدلال بالحديث النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وقد خلص الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن الحديث الشريف هذا ينسجم تمام الانسجام مع الحكم الوضعي، أعني الضمان. وبعد هذا يشير قدس سره إلى مطلب يرتبط بما نحن فيه بقوله: ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به إلى آخره. وتوضيح ذلك أنه من جملة الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي مختص بالمكلفين، بينما الحكم الوضعي عام يشمل المكلف كما يشمل غير المكلف. وحينئذ بعد التوجه لهذه المقدمة نقول أنه بعد أن أثبتنا بأن مدلول الحديث الشريف هو الحكم الوضعي، أعني الضمان، فمن هنا كان المتجه صحة الاستدلال والاستناد إلى هذا الحديث في إثبات الضمان على عهدة الصغير والمجنون، شريطة أن لا تكون يدهما ضعيفة. فالحديث الشريف بعد إثبات أن مدلوله الحكم الوضعي فيصح الاستدلال به على ثبوت الضمان على الصغير والمجنون، بعد أن كان الحكم الوضعي عاما مما يشمل غير المكلفين. لا واضح بعد على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا خصوص العادية إنه حتى تؤدي. فإسا الضمان هنا غاية الأمر أنه ضمان تعليقي، بالتالي موجود يعني قرائن في الحديث، فالمراد هو اليد العادية، اليد التي تكون مكلفة بأداء الضمان وإن كان الضمان تعليقيا. قال ومن هنا يعني بعد أن أثبتنا أن مدلول حديث على اليد هو الحكم الوضعي، كان المتجه وكان الحكم الوضعي مما يعم غير المكلفين ولا اختصاص له بالمكلف، بل يشمل حتى الصغير، بل يشمل حتى المجنون، فمن هنا كان المتجه صحة الاستدلال بهذا الحديث النبوي على ضمان الصغير بل المجنون شريطة إذا لم تكن يدهما ضعيفة. بيان ذلك أن الصغير، بيان الشرط الاشتراط ألا تكون يدهما ضعيفة، بيان ذلك أن الصغير تارة يكون غير مميز، فحينئذ لا تكون يده يد عادية ويد من يرتكب ومن يستولي عن إرادة وعن اختيار وقصد، فلا يكون حينئذ مشمولا للحديث الشريف، باعتبار أن كلمة على اليد ظاهرة في أن الإنسان قد استولى على مال بإرادة واختيار وعن عمد وقصد، وهذا المعنى لا ينطبق ولا يصدق على الصغير غير المميز، فلا يكون مشمولا للحديث. نعم تارة أخرى يكون الصغير مميزا، فحينئذ عند العرف يصدق أن له يدا، وبالتالي فيشمله هذا الحديث النبوي. وهكذا الكلام بالنسبة للمجنون، فتارة يكون جنونه شديدا بحيث يسلب عن الإرادة والشعور، فتكون يده حالها حال الريح والطوفان الذي يأخذ بمال الإنسان بمال الشخص، فلا يكون قد استولى عن إرادة وعن اختيار وتوجه وشعور، فلا يكون مشمولا، والحالة هذه للحديث الشريف. وتارة أخرى يكون جنونه ضعيفا بحيث يصدق عند العرف أن له يدا وشعورا فيكون مشمولا لهذا الحديث. فإذا ثبوت الضمان على الصغير والمجنون بهذا الحديث الشريف منوط ومشروط بألا تكون يدهما ضعيفة بحيث لا يكونا مشمولا للحديث. لذا قال إذا لم تكن يدهما ضعيفة لعدم التمييز إشارة إلى الصغير، وعدم الشعور إشارة إلى المجنون. ويدل على الحكم المذكور أيضا الدليل الرابع من أدلة ثبوت الضمان على عهدة المشتري، ألا وهي مرسلة جميل بن دراج. شخص، مضمون المرسلة، شخص اشترى جارية من السوق ثم أولد الجارية، وبعد أن أولدها تبين بأن الجارية مسروقة وأن البائع قد سرقها وباعها على المشتري هذا، وجاء صاحب الجارية الأصلي، وعند مجيئه فتارة يجيز المالك الأصلي للجارية هذا البيع، فيكون هذا الفرض داخلا في مسألة البيع الفضولي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في محله. وأخرى يأتي الصاحب الأصلي للجارية ولم يجز البيع ولم يرضى بذلك، هذا الفرض هو مورد البحث، هو مورد البحث. وفي هذا المورد قال عليه السلام بأن الجارية يأخذها صاحبها الأصلي، والولد يأخذه المشتري باعتبار أن هذا الولد من صلبه فيلحق به استنادا إلى أدعوهم لآبائهم. ولكن هذا الحكم بعد أن يقيم الولد، وطريقة التقييم أن يفرض الولد أنه إما عبد أو أمة، وطريقة تقييم الولد أن هذا الولد لو كان عبدا أو أمة، يعني مذكر أو مؤنث، باعتبار أن هذا الولد حر يلحق بمن بالمشتري والمشتري حر من صلبه، فهذا يقيم بطريقة الفرض. لو كان هذا الولد عبدا أو أمة ماذا كان يسوى؟ فيقوم المشتري بدفع قيمة الولد الذي قوم بطريقة الفرض بدفع قيمة الولد إلى صاحب الجارية الأصلي، ومن ثم يأخذ الولد وهو ولد له. طب كيفية الاستدلال؟ أين الضمان؟ أين كيف يستدل بهذه المرسلة على ماذا؟ على ثبوت الضمان. كيفية الاستدلال أنه لا شك ولا ريب في أن الولد نماء الجارية، باعتبار أن نماء كل شيء بحسبه، ذلك النماء يعني الولد نماء الجارية، ذلك النماء الذي لم يستوفه المشتري، ذلك النماء الذي لم يستوفه المشتري. يعني شنو لم يستوفه المشتري؟ باعتبار أن نطفة هذا الولد قد انعقدت حرا فلم يكن هذا الولد بعد أن كان حرا لم يكن قابلا للتملك حتى ينتفع به، فلم يكن قابلا للتملك. فإذا لا شك في أن الولد نماء الجارية، ذلك النماء الذي لم يستوفه المشتري، ولا شك أيضا في أن النماء والنتاج تابع للأصل، تابع للعين، والفرع لا يزيد عن الأصل. وحينئذ فإذا قلنا بأن المشتري بموجب هذا الحديث، أي مرسلة جميل ابن دراج، فإذا قلنا بأن المشتري بموجب هذا الحديث ضامن لقيمة الولد لمن؟ لصاحب الجارية، وحيث أن الولد قيمي فدفع قيمته، فإذا بطريق أولى يضمن المشتري الأصل، أعني الجارية. غاية الأمر بالضمان التعليقي. فيدل الحديث هذا على ثبوت الضمان في عهدة المشتري للجارية. قال رحمه الله: ويدل على الحكم المذكور أيضا، أي على الضمان أيضا، كما دل عليه الحديث النبوي قوله عليه السلام في الأمة الجارية المبتاعة يعني المشترات، إذا وجدت مسروقة بس متى؟ بعد أن أولدها المشتري، أنه الإمام هكذا قال: يأخذ الجارية صاحبها، يعني صاحب الأصل الجارية يأخذ الجارية مالته، ويأخذ الرجل ولده، ولكن كيف يأخذ؟ قال: بالقيمة، يعني بعد دفع القيمة لصاحب الجارية. هذا انتهى الحديث الذي هو مورد الكلام. هناك حديث آخر، رواية أخرى بهذا المضمون، بنفس هذا المضمون، ولكن فيها تتمة. التتمة ماذا؟ أن هذا المشتري بعد كل هذه العملية يرجع على من؟ يرجع على السارق البائع، تبين أنه هو سارق الجارية، سارقها وبايعها عليها من على المشتري، فهذا المشتري يرجع على السارق ويأخذ منه ماذا؟ أولا يسترجع الثمن، ثمن الجارية، الثمن اللي هو دافع للسارق، وثانيا يأخذ من البائع قيمة الولد التي دفعها لصاحب الجارية، باعتبار أن المغرور يرجع على من غره. من هنا يبدأ كيفية الاستدلال، من فإن ضمان الولد بالقيمة بموجب هذا الحديث، مو قلنا لازم يدفع القيمة المشتري لصاحب الجارية، عود بعديا يستحق شنو؟ أن يأخذ الولد. فإن ضمان الولد اللي هو النماء، اللي هو نماء الجارية، ذاك النماء اللي لم يستوفيه المشتري، ولكن مع ذلك الشارع المقدس رتب عليه ضمان القيمة، قال فإن ضمان الولد بالقيمة مع كون الولد نماء لم يستوفيه المشتري باعتبار هو حر، يستلزم ضمان الأصل عن الجارية بطريق أولى، وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث إنمائها على نسخة إنمائها غير قابل للملك، فهو كالتالف لا كالمتلف. هذا جواب منه قدس سره على إيراد مقدر. حاصل الإيراد أن حديث جميل بن دراج هذا أجنبي عن مورد بحثنا، وبالتالي لا يصح الاستدلال به على ثبوت الضمان. بيان ذلك أن الضمان في تقسيم ينقسم إلى قسمين، واحد ضمان التلف، وهو أن المال إذا تلف قهرا يعني بآفة سماوية، آفة أرضية، يعني مو بيد متلف، يسمون عليها هذا الشيء تالف، فرق بين التالف وبين المتلف. متلف اللي يجينا بعدين رقم 2، الضمان بالإتلاف. ضمان التلف أن المال إذا تلف قهرا يوجب الضمان في موارد معينة من الشرع، من قبيل تلف المال المغصوب في يد الغاصب ونحو ذلك. ثانياً ضمان الإتلاف وهو أن المال إذا أتلفه شخص بإرادة واختيار وعن عمد وقصد فهو له ضامن، وحينئذ عرفنا عندنا ضمان تلف وعندنا ضمان إتلاف. وحينئذ شو يقول المورد؟ جنقرر الإيراد الآن. يقول المورد أن الحديث الشريف هذا، مرسلة جميل، أن الحديث الشريف هذا يتناسب ويتناغم مع الضمان بالإتلاف، وذلك لأن المشتري للجارية قد واقع الجارية فأولدها، فيكون فعله فعل المشتري سببا لصاحب الجارية ألا ينتفع بالولد، ففوت منه المشتري ففوت على صاحب الجارية، ايش فوت عليه؟ الانتفاع من الولد. يعني منو صار سبب ان الشارع المقدس قال الولد للمشتري مو لصاحب الجارية؟ هو المشتري. المورد هكذا يفهم، المورد نظر للقضية بهذا المنظار، أن الحديث يتناغم مع الضمان بالإتلاف. يا بليش؟ لأن المشتري يقول هو الذي واقع الجارية فأولدها، فيكون فعله هذا سببا لصاحب الجارية أن لا ينتفع بالولد، ففوت عليه الانتفاع من الولد. فإذا المشتري كالمتلف، كالمتلف. وعندها فتأتي تلك القاعدة القائلة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن فارزة. والحديث الشريف لا يتناسب مع الضمان بالتلف الذي هو مورد البحث. فإذا الحديث هذا أجنبي عن مورد بحثنا، فلا يصح الاستناد إليه. يقول هذا الحديث مو يم الضمان بالتلف، لا، وإنما مورد الضمان بالإتلاف، وذاك عادي عندنا قاعدة من أتلف. يعني هذا الحديث كل ما هنالك جعل الموضوع نقح الموضوع، سوى فعل المشتري متلف كالمتلف، فتجي ذيك القاعدة الكبروية: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. والحديث مو يم الضمان بالتلف الذي هو مورد البحث، فيكون الحديث أجنبيا عما نحن فيه. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك الإيراد بما حاصله، أن فعل المشتري ليس إتلافا نما، بل فعله إحداث للإنماء. ليس فعل المشتري ليس إتلافا نما، بل إحداث الإنماء وجعل الجارية ذات ولد. وعندها فبطبيعة الحال وقهرا يقال نقطتين شارحات: إن النماء لمن؟ يعني الولد لمن؟ النماء مال لصاحب الجارية. الولد هم راح يكون لمن؟ لصاحب الجارية. إلا أن الشارع المقدس حكم، يعني الإمام في الرواية بموجب هذه الرواية وغيرها من الروايات اللي بنفس هذا المضمون، إلا أن الشارع المقدس حكم بحرية هذا الولد، وأسقط عن هذا الولد شنو؟ قابلية التملك فارزة. وهذا لا يرتبط بالمشتري، وأمر خارج عن اختيار المشتري. يعني المشتري شنو ذنبه؟ الشارع المقدس حكم شرعي تعبدي حكم بحرية هذا الولد، وأسقط عن هذا الولد قابلية شنو؟ قابلية التملك. زين، هذا ما له ربط بالمشتري، خارج عن اختيار المشتري. فإذا مطلبنا شبيه التلف، يعني من قبيل واحد وما مدني إلى العين أبدا، وإنما مطرت أو صار فتسيل، صار طوفان، آفة سماوية، آفة أرضية، انعدمت العين، فهذا ما إلى تقصير من جانب منه، من جانب الشخص المودع مثلا أو الودعي وما شابه ذلك. هنا أيضا يقول المشتري، يقول لو كنت آني والقضية لا هذا الولد إلمن، أنما إلمن لصاحب الجارية، إلا أن الشارع المقدس شنو حكم بحريته وأسقط عن هذا الولد قابلية التملك، فصار إليه بعد منه بعد دفع القيمة، فصار إليه بحكم الشارع وليس بيمن بفعلي وإتلافي. فإذا مطلبنا شبيه التلفي لا شبيه الإتلافي، فالحديث الشريف يتناسب مع مورد بحثنا. لذا قال رحمه الله: وليس، جواب عن ذاك الإيراد المقدر، يقول: وليس استيلاد المشتري الجارية من قبيل إتلاف، إنما حتى تقولون بمن ضمان بالإتلاف، لا بل من قبيل إحداث نمائها أو إنمائها، بشنو حال كونه بحكم الشارع غير قابل للملك، فهو كالتالف لا كالمتلف. يعني فالمشتري فعله كالتالف لا كالمتلف، فيكون ضمان التلف وليس شنو ضمان الإتلاف، وضمان التلف هو مورد بحثنا. كلاهما
يعني لو لم يدفع قيمة الولد
فلا يحق يستحق أن يأخذ الولد.
يأخذ الرجل ولده
بالقيمة، إذا نص الرواية بقيمته يعني بقيمة الولد، فكون يدفع القيمة لصاحب الجارية، فهذا أيضا يصير قرينة على شنو؟ يصير قرينة على أنه هنا ضمان تلف مو ضمان إتلاف. يعني فعل المشتري استيلاد المشتري مو من قبيل إتلاف لا، وإنما إحداث. غاية الأمر الشرع المقدس هو اللي حكم بأنه يابا هذا حور وهذا غير قابل للتملك، فأوتوماتيكيا طلع الولد مين من ملكية صاحب الجارية، فيقول له يابا هذا إلك يا المشتري بعد دفع ماذا؟ بعد دفع قيمته لصاحب الجارية.
يدفع أنه هذا حور يعني صاحب الجارية، هل يبقى الولد حرا؟
لا هو يبقى حرا، نعم بلي يبقى حرا غير قابل للملك، نعم. غاية الأمر هذا بقيمته شرط، شرط ماذا؟ شرط أخذ المشتري هذا الولد له. بل يبقى حرا، نعم نعم يبقى حرا بلي. ثم قال: فافهم. إلى هنا صحح الشيخ الأعظم الاستناد والاستدلال بهذا الحديث الشريف على ثبوت الضمان في عهدة المشتري، ثم أمر بالفهم، ولعله إشارة الأمر بالفهم إلى أن مورد الحديث يختلف عما نحن فيه من جهة أخرى، يعني مو من جهة هذا المورد والإيراد المتقدم لا، يقول ذاك جاوبناه، بس أن مورد الحديث يختلف عما نحن فيه من جهة أخرى، فالقياس مع الفارق، وعندها فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ثبوت الضمان. بيان ذلك شلون مورد الحديث يختلف عما نحن فيه، بيان ذلك أنه فيما نحن فيه، شنو هو ما نحن فيه؟ في مسألة المقبوض بالبيع الفاسد، المشتري يأخذ المبيع من بائعه ومالكه الأصلي برضائه وبطيب نفس منه. مو هيك يا لا؟ ولما صار بيناتهم عقد، عقد بيع، باع البائع المتاع للمشتري، والمشتري اجى لما يجي يقبل على القبول، يصدر القبول، ينشئ القبول، ياخذ المتاع من البائع. البائع مالك اصلي للمبيع لو مو مالك اصلي؟ مالك اصلي، وينطيب رضاته وبطيب نفس منه. فارزة. بينما في مورد الحديث المشتري يأخذ الجارية من السارق، والمالك الأصلي للجارية لا يرضى بذلك كما هو مفروض الحديث. كما تقدم قبل شوي قلنا تارة المالك الأصلي يجي ويجيز البيع، وقلنا هذا وين؟ بيع فضولي هناك عفنا. وأخرى شنو قلنا؟ قلنا من يجي لا لم يرضى، يكون وين الجارية مالتي؟ فهذا مفروض الحديث، مورد الحديث هكذا أن المشتري يأخذ الجارية من السارق والمالك الأصلي لم يرضى. زين، وعندها ثم ماذا شيخنا الأعظم؟ ثم ماذا؟ وعندها ففي مورد الحديث إذا كان الضمان ثابتا بموجب الحديث فهذا لا يشكل دليلا ولا يعني دليلا على ثبوت الضمان فيما نحن فيه الذي يفترق عن مورد الحديث. فالحديث الشريف أجنبي موردا، فالحديث الشريف موردا أجنبي عما نحن فيه. فالنتيجة النهائية للشيخ الأعظم، فالنتيجة النهائية أنه بعد الأمر بالفهم، مو قبل ففهم، أنه بعد الأمر بالفهم لا يصح الاستدلال بمرسلة جميل على ثبوت الضمان في عهدة المشتري في مسألة المقبوض بالبيع الفاسد. قال فافهم. ثم إن هذه المسألة، إلى هنا انتهينا من الفرع الأول من فروعات المقبوض بالعقد الفاسد. وقبل الخوض في سائر الفروعات بعنوان الثاني والثالث، تعرض الشيخ الأعظم لمناسبة إلى قاعدة كلية فقهية في المقام، وأفاد بأن هذه المسألة، مسألة بحثنا، صغرى من صغريات تلك القاعدة ومصداق من مصاديق تلك القاعدة. وهذه القاعدة مركبة من مقطعين. المقطع الأول يسمى في لسان الفقهاء بالأصل، والمقطع الآخر يسمى بالعكس. سلحد الآن نقرأ هذا المقدار. قال ثم إن هذه المسألة، يعني مسألة البحث المقبوض بالبيع الفاسد، قال مين؟ من جزئياتي، من صغرياتي، من مصاديق القاعدة المعروفة. وهي القاعدة المعروفة قلنا شنو؟ فيها أصل وفيها عكس، يعني مقطعين. المقطع الأول قال كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، من قبيل عقد البيع من قبيل عقد الإجارة بالنسبة للمنافع، بالنسبة للمنافع مو بالنسبة للعين المستأجرة. بعد المقطع الثاني من القاعدة اللي هو العكس، قال وما لا يضمن، يعني وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بمن، لا يضمن بفاسده، من قبيل عقد الهبة، من قبيل عقد الإجارة بالنسبة للعين، العين المستأجرة لأمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا مع شنو، إفراط أو تفريط، ومن قبيل عقد العارية غير المضمونة وما شاكل ذلك. قال وهذه القاعدة أصلا وعكسا، لاحظوا أصلا إشارة للمقطع الأول وعكسا إشارة للمقطع الثاني. خب، ثم أن الكلام في أطراف هذه القاعدة يقع في مقامات ثلاثة. لا لا، خو مفهوم خو ما يصير، لأنه ما كنا مفهوم ماذا؟
كل عقد يضمن بصحيح، يعني إذا كان العقد صحيحاً
إيش مرض؟ إيه، فهو عكس إذن وليس مفهوم. لعله هاي مشاحة في الاصطلاح شيخنا. اي، ولكن هذا هو اللي ليش اشرت هالمقدار، انه من مقطعين، المقطع الاول هو اللي يسمى في لسان الفقهاء بالاصل، والمقطع الاخر في لسانهم يسمى بالعكس. بل الكلام في اطراف هذه القاعدة يقع في مقامات ثلاثة. المقام الاول في تأريخ هذه القاعدة، وانها هل هي شرعية وواردة في كلام الشارعي أم لا. المقام الثاني في شرح مفردات القاعدة، كل عقدين يضمن وآخره. المقام الثالث في بيان مدرك القاعدة. هذه مقامات حرية بالبحث. أما الكلام في المقام الأول، التبويب العام، أما الكلام في المقام الأول أي في تأريخ هذه القاعدة، فقد أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذه القاعدة ليست شرعية، إذ لم ترد في آية شريفة ولا في كلام معصوم، بل لم أجدها، الشيخ يقول بل لم أجدها في كلام أحد من الفقهاء المتقدمين على العلامة رحمه الله. فإذن هذه قاعدة اصطيادية نعبر عنها، يعني الفقهاء اصطادوها من الكلمات، وهي من كلمات العلامة المتصاعد، أما قبل العلامة لا، لم أجدها في كلام واحد من الفقهاء المتقدمين على العلامة الحلي. نعم، نجد لها أصداء في كلمات الشيخ الطوسي في المبسوط أصلا وعكسا. قال رحمه الله وهذه القاعدة، منا رح يبدأ الكلام في المقام الأول يبين لك تأريخ هذه القاعدة، وهذه القاعدة أصلا وعكسا، ومن المستحسن جدا في غاية الأهمية أنكم تدرسون الفقه، كل مسألة تأريخها، ودراسة تأريخ المسائل الفقهية طريقتها كذا، أنك تبدأ في كل مسألة تجد أن هذه المسألة في أقدم مصدر فقهي واصل إلينا اللي هو المقنع مال الشيخ المفيد، هل أن هذه المسألة تداول بالبحث أم لا؟ هذا الحكم عند المتقدمين وارد، لو عند المتأخرين بيا فترة زمنية نشأت هذه المسألة، هاي تبدأون في البحث من المقنعة فصاعدا. وهذا وإن كان البحث يستغرق وقتا طويلا وجهدا، ولكن بالنتيجة ماذا؟ يثمر ثمرة عالية وثمرة فقهية، بحيث الفقيه يطلع على أن هذه بعض الأحكام يصير مشهور بس عند المتقدمين، وأكو أحكام لا مشهورة بين المتأخرين، أكو أحكام مشهورة قديما وحديثا وهكذا. ومن هنا أيضا راح تطلعون على الأحكام المجمع عليها عند الفقهاء وغير المجمع عليها. قال: وهذه القاعدة أصلا وعكسا، وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة إلا أنها تظهر من كلمات الشيخ رحمه الله في المبسوط، فإن الشيخ علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة. في المبسوط الشيخ حكم بالضمان في كثير، في موارد كثيرة من العقود الفاسدة، بس شلون علل الضمان بهذا؟ قال: بأن الشخص هو بنفسه دخل على هاي المعاملة، هو دخل على المعاملة، هو جاب الضمان على نفسه بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا شنو؟ مضمونا عليه. وحاصله الشيخ الأعظم يبين لنا هذا الكلام مال الشيخ الطوسي، يقول: وحاصله أن قبض المال من الطرف المقابل، أن قبض المال من الطرف المقابل، حال كون هذا القابض للمال مقدما على ضمانه، هسه مقدم على ضمانه بعوض واقعي عن المثل أو القيمة، أو بعوض جعلي أعني العوض المسمى، يعني العوض المجعول في العقد. زين، قال: أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان، وهذا المعنى يشمل ما نحن فيه أيضا، المقبوض بمن؟ بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. شو نقول هنا؟ نقول: وهذا إشارة لمن؟ إلى قاعدة الأصل. بين قوسين: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. بعد ذكر الشيخ الطوسي، وذكر الشيخ الطوسي أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد، في الرهن الفاسد قال: ماكو ضمان. شلون ذكر؟ قال: أن صحيحه لا يوجب الضمان، فكيف يضمن بفاسده؟ وهذا واضح مو؟ واضح الدلالة المن إلى قاعدة شنو؟ العكس، قاعدة العكس. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الكلام من الشيخ الطوسي يدل بوضوح على العكس المذكور. ثم قال الشيخ الأعظم: ولم أجد من تأمل في هذه القاعدة. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.